الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زكاة الحيوان يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور، إذا وجدت هذه الأمور تجب الزكاة، وإذا فقد واحد منها لا تجب الزكاة، فهي شروط لزكاة الحيوان. الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. الشرط الأول استقرار الملكية، تكون هذه الملكية مستقرة طول الحول، يكون هذا الإنسان مالك لهذه الأنعام طيلة 11 شهرا، فإذا دخلت في الشهر 12 وجب عليه أن يؤدي زكاتها. أما إذا خرجت عن ملكه في أثناء هذه المدة فلا يجب عليه زكاتها، لو بيعت أو وهبها أو تصدق بها أو خرجت عن ملكه بأي طريق أو بآخر لا تجب عليه زكاتها. هذا هو المقصود بمضي الحول، فمضي الحول هو مضي 11 شهرا والدخول في الشهر 12، وإن كان الحول الثاني يبدأ من حين نهاية الشهر 12 وبداية السنة الجديدة، حينئذ يبدأ الحول الثاني. أما استحقاق الزكاة فهو عند مضي 11 شهرا ودخولها في الشهر 12. هذا بالنسبة إلى أصل الحيوانات. أما بالنسبة إلى نتاجها أولادها فهو ابتداء الحول يحسب من حين ولادة هذه الحيوانات، من يوم الولادة نحسب الحول، نحسب 11 شهرا. أما نفس الحيوانات فيحسب الحول من حين تملكها، من حين يوم التملك يحسب الحول. مسألة 532: يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور فلا تجب بفقدان شيء منها، من هذه الأمور. الأول استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت الأنعام عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة. والمراد بالحول هنا مضي 11 شهرا والدخول في الشهر 12. وإن كان الحول الثاني، بداية الحول الثاني تبدأ من بعد انتهاء الشهر 12، وابتداء السنة فيها في هذه الأنعام متى تبدأ السنة، متى يبتدئ بحساب سنة هذه الأنعام؟ من حين تملكها. وفي نتاجها، يعني ابتداء السنة في النتاج من حين ولادتها. بالنسبة للأولاد النتاج يعتبر الحول، يحسب الحول من يوم ولادة هذه الأولاد. الثاني، الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة، تمكن المالك من التصرف فيها، يتمكن، هي موجودة ومالكها ولكن يتمكن أن يتصرف فيها، قد يكون مالكا لها كما لو غصبه غاصب مثلا، فهي باقية على ملك المالك الأول ولكن لا يستطيع الآن أن يتصرف فيها لأنها تحت يد الغاصب. فهنا ما دامت خرجت عن إمكان تصرفه فليس حرا في تصرفه فيها فلا تجب عليه الزكاة. الشرط الثاني: تمكن المالك أو وليه من التصرف فيها في تمام الحول، تمام هذه المدة، فلو غصبت أو ظلت تاهت مدة يعني بحيث مدة طويلة بحيث يعتد بها، مو تاهت يوم ويومين، مدة طويلة مديدة بحيث يصدق أنها لم تكن تحت تصرفه في مدة معتد بها، هنا لا تجب زكاتها. أو سرقت فترة يعتد بها عرفا، لم تجب الزكاة فيها. الشرط الثالث الصوم، أن تكون هذه الأنعام سائمة ترعى في أرض الله، يعني بدون أن يتكلف هو يشتري لها علفها، فإذا تكلف في علفها واشترى لها مثلا أو آجر لها أرضا أو اشترى لها أرضا ترعى فيها لا تجب عليها الزكاة على الأحواض. السوم فلو كانت معلوفة ولو في بعض السنة لم تجب فيها الزكاة، يعني لو كانت معلوفة يعني يعطيها العلف، يشتري لها العلف ويعطيها. نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا، أما علف قليل يعطاها بعض الأيام مو يصدق عليه أنه علفها مثلا، هنا لا يؤثر هذا في وجوب الزكاة فتجب الزكاة. أما إذا كانت فترة العلف كثيرة بحيث مدة يعتد بها عرفا يقولون أنه قد علفها هذا الرجل الراعي مالتها علفها من عنده يعني، لا تجب فيها الزكاة. نعم لا يقدح في صدق السوم، لا يعني لا يقدح يعني لا يؤثر في صدق السوم، في صدق أنها سائمة علفها قليلا. والعبرة فيه يعني في العلف العبرة والمدار هو بالصدق العرفي إذا صدق أنه علفها. وتحسب مدة الرضاع النتاج من الحول، وإن كانت وإن لم تكن أمهاتها سائمة، إذا كانت الأمهات معلوفة حتى لو كانت معلوفة هذه الأمهات فلا تجب عليها على أمهاتها الزكاة يعني، ولكن على الأولاد التي ترضع في هذه المدة يجب إخراج زكاتها. وتحسب مدة الرضاع من الحول، تحسب هذه المدة أيضا من الحول، من حول الأولاد، من حول النتاج، وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة. حتى لو لم تكن أمهاتها سائمة ما لها علاقة، هذا الرضاع يعتبر أيضا من السوم. الشرط الرابع بلوغها حد النصاب، هذا طبعا سوف يشير السيد إلى أنه إذا كانت مستأجر الأرض بأن هذا على الأحوط وجوبا يجب دفعها، الآن مسألة لاحقة سوف تأتي. الرابع الشرط الرابع بلوغها حد النصاب، وسيأتي بيانه، بيان النصاب يعني مو دائما يجب، إذا بلغت حد النصاب عدد معين سوف نأتي ونبينه حينئذ يجب، أما إذا لم تبلغ هذا العدد فلا يجب. مسألة هي هذه التي ذكرناها 533، صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشترات للرعي محل إشكال، يعني هل يصدق على الأنعام التي ترعى في الأرض المستأجرة التي استأجرها المالك لأجل أن ترعى فيها، لم يشتري لها علفا هو وإنما استأجر لها أرضا أو اشترى أرضا لأجل الرعي، هل يصدق عليها أنها سائمة حتى يجب فيها الخمس، يجب فيها الزكاة، أم لا يصدق عليها أنها سائمة وإنما هي معلوفة؟ يقول هنا إشكال، فالأحوط وجوبا دفع الزكاة عنها. صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشترات للرعي محل إشكال، فثبوت الزكاة فيها إذن مبني على الاحتياط واللزوم، يعني يجب حينئذ دفع زكاتها على الأحوط وجوبا. مسألة، لا يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائدا على كونها سائمة أن لا تكون عوامل، بعضهم يشترط أن لا تكون عوامل، السيد هنا يقول لا، حتى لو كانت عوامل يجب دفع زكاتها. يعني شنو لو كانت عوامل؟ يعني تعمل في الحارث والسقي، الإبل يستخدموها في السقي والبقر الثيران يستخدموها في الحارث، هذا لا يؤثر حتى لو حرفت فترة طويلة. أما لو حرفت فترة قليلة لا يعتد بها، هذا واضح أنه لا يؤثر على إخراج الزكاة منها. مسألة 534، لا يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائدا على كونها سائمة، يعني شرط آخر لا يشترط، فقط أن تكون سائمة، لا يشترط أن لا تكون عوامل يعني تعمل في الأرض أو في السقي. على الأحوة لزوما، فلو استعملت في السقي أو الحرث أو الحمل، حمل البضائع أو نحو ذلك، فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاتها، يعني يجب إخراج زكاتها على الأحوة وجوبا. هذا إذا كانت استعمالا لفترة معتد بها كثيرة يعني، وإذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارغة، يصدق عليها أنها غير عاملة فارغة بدون عمل وليست بعوامل، وجبت فيها الزكاة بلا إشكال. مسألة في ذكر الأنصبة، في الغنم 5 نصب سمع يصاب، الأول 40 وفيها شاة، يعني النصاب الأول للغنم 40، يعني إذا بلغت الغنم 40 شاة يجب فيها، يجب إخراج شاة واحدة منها للزكاة. أما إذا أقل من 40، لو كانت 39 مثلا، لا يجب فيها شيء، هذا النصاب الأول. 40 وفيها شاة يجب إخراج شاة منها للزكاة طبعا بتلك الشروط التي مرور الحول مثلا وغيرها. الثاني، النصاب الثاني 100 هو 21 وفيها شاتان، إذا صار عددها 121 شاتان نخرج منها للزكاة. أما إذا أقل من 121، يعني مثلا 120 فقط، هذا فيها شاة واحدة وهي نصاب 40، النصاب الأول، يعني من 40 إلى 121 نصاب واحد وهو شاة واحدة، إذا صارت 121 شاتان. النصاب الثالث 201 وفيها 3 شياة، كما ذكرناهم أيضا ما بين النصابين ليس هو من النصاب البوني. 201 يعني إذا كان بلغت 200 ففيها شاتان فقط، يعني من 121 إلى 200 فيها شاتان، أما إذا صارت 201 ففيها 3 شياة. الرابع 301 وفيها 4 شياه، والخامس 400 فصاعدا، إذا صارت 400 توجد يجب فيها 4 شياه، في كل 100 يعني 4 في كل 101، فالـ400 4 أيضا، وإذا للـ500 5 وللـ600 6 وهكذا. وما بين النصابين في حكم النصاب السابق، هذا بينا بين 40 إلى 120 مثلا، هذا هو في حكم النصاب السابق، في حكم 40 يعني لا أكثر، فيه شاة واحدة ما لم يبلغ 121 ففيه شاة واحدة فقط، وكذا إذا لم يبلغ 201 وصار 200 فقط ففيه شاتان فقط. وما بين النصابين في حكم النصاب السابق، والأحوط لزوما في الشاة المخرجة زكاة، هذه التي وجبت الشاة الواحدة أو الشاتان أو الثلاثة أو الأربعة، أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزا، كانت من جنس المعز الصخلة يجب أن تكون داخلة في السنة الثالثة في عمرها يعني، وأن تكون داخلة في السنة الثانية إذا كان ضعنا من الخرفان، هذا على الأحوط وجوبا. هذه بالنسبة إلى أنصبة الغنم. وأما أنصبة الإبل، مسألة في الإبل 12 نصابا، الأول خمس، إذا واحد عنده خمسة إبل فيها شات وفيها شات واحدة، خمس إبل النصاب الأول، يعني إذا أربع إبل كل شيء ما عليها، إذا بلغت خمسة فيها شات واحدة، وإذا بلغت أكثر من خمسة لا شيء عليها، فقط الشات إلا أن تبلغ عشرة ففيها شاتان، أقل من عشرة بين الخمسة والعشرة شات واحدة فقط، أما إذا بلغت عشرة فيها شاتان. والنصاب الثالث خمسة عشر، خمسة عشرة وفيها ثلاث شياه، يعني إذا بلغت أربعة عشر فيها شاتان فقط. والرابع عشرون وفيها أربع شياه، إذا بلغت عشرون إبلا يجب فيها أربع شياهين. والخامس خمسة وعشرون وفيها خمس شياهين. إلى هنا العدد متناسق واحد، كل خمسة خمس، كل خمسة بها شات. زين، ولكن من الآن من ستة وعشرون وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية، يعطي بعيرة يعني إبل من جنس الإبل وداخلة ناقة في داخلة في السنة الثانية من عمرها، هذه إذا بلغت 26، إذا بلغت 25 خمس فيها، إذا 26 واحدة من أدها زادت أحصل بنت مخاض. وعرفنا معنى بنت مخاض، الداخلة ناقة داخلة في السنة الثانية. وستة وثلاثون النصاب السابع، ستة وثلاثون وفيها بنت لبون ناقة داخلة في السنة الثالثة، يعني بين الستة وعشرين والستة وثلاثين لا يجب شيء، يجب فقط بنت مخاض. إذا خمسة وثلاثون مثلا يعني بنت مخاض فقط، وإذا ستة وثلاثون بنت لبون. الثامن النصاب الثامن ست وأربعون وفيها حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة، ناقة وعمرها دخلت في السنة الرابعة. والنصاب التاسع إحدى وستون وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة. الست وأربعون وست وسبعون وفيها بنت لبون، اثنين بنت لبون، وبنت اللبون هي الداخلة في السنة الثالثة، فالاثنين من التي دخلت في السنة الثالثة. وإحدى وتسعون نصاب الحادي عشر وفيها حقتان وهي الداخلة في السنة الرابعة، اثنين من طيب اثنين حقتان. النصاب الأخير 12121 فصاعدا، إذا بلغت 121 وفصاعدا، هنا راح نحسب وفيها حقة لكل 50 وبنت لبون لكل 40، نحسب 50 50 وأربعين أربعين، شوف يعني يطابق ويا الحساب من حسابه. فإذا على الحقة نحسب تطلع كل حقة 50 وكل بنت لبون 40، يعني كل 40 بهن بنت لبون، كل 50 بهن حقة، بمعنى أنه يتعين عدها بالأربعين إذا كان عادا لها. يعني شوف ما هو الذي يتوافق بالحساب، أيهما نحسب بالأربعين حتى يتوافق يكون قريبا من العدد من حاصل القسمة، يعني حاصل القسمة يجب أن يخرج أقل ما يمكن، الزائد عن القسمة أقل ما يمكن، فإذا حصل القسمة تقسم على أربعين قسمة على أربعين، إذا العدد تقسم على خمسين قسمة على الخمسين. هسه راح يضرب لنا أمثلة يتوضح هذا الكلام، كما إذا بمعنى أنه يتعين عدها بالأربعين إذا كان عادا لها، بحيث إذا حسبت به لم تكن زيادة ولا نقيصة. إذا حسبناها على الأربعين مثلا عندنا 160 وحدة، إذا نقسمها على الأربعين يبقى بلا زائد أربعة، يعني فننطي أربعة بنت لبون، بحيث إذا حسبت به لم تكن زيادة ولا نقيصة، كما إذا كانت 160 رأسا ف فهنا يجب علينا أن نعدها بالأربعين يعني بالبنت لابون، فأربعة بنت لابون نعطيه، ويتعين عدها بالخمسين إذا كان عادا لها، يعني بحيث إذا حسبت به بالخمسين لم تكن زيادة ولا نقيصة، مثل إيش؟ كما إذا كانت 150 رأسا، فإذا 150 قسمناها على 50 رح تصير 3 بلا زيادة بلا خارج قسمة ما عندنا، فهنا ننطي 3 حقاق. وإن كان كل من 40 و50 عادا لها، هم تقبل هذا العدد، هم يقبل القسمة على 40 وهم يقبل القسمة على 50، بعد نتخير كيف نقدر ننطق بنت لبون على 5 أو حقة على 4 حقاق أو 5 بنت لبون، مثل إيش؟ مثل 200، كما إذا كانت 200 رأسين، 200 يمكن أن نقسمها على 4 فيكون الناتج 5 وخمس بنت لبون، ويمكن 200 أيضا نقسمها على 5 فيكون الناتج 4 والأربعة 4 حقق يعني ينطي. فيتخير المالك حينئذ بين أن ينطي 4 بنات 4 حقق أو 5 بنات لبون. وإن كان كل من 40 و50 عادا يعني قابلا للقسمة، العدد يقبل القسمة على 40 وعلى 50 بدون باقي، كما إذا كانت 200 رأس، تخير المالك في العد بأي منه، هم يقدر يعد على 50 ويقدر يعد على 40. وإن كان معا عادين لها وجب العد بهما كذلك، أما إذا كان لا مو كلها نقدر نقسمها على 40 وكلها على 50، بعضها نقدر نقسمها على 50 وبعضها على 40، مثلا كانت عندنا 90 وحدة، فهنا نأخذ حقة وبنت لبون 50 و40. مثال آخر، وإن كان معا عادين لها وجب العد بهما كذلك، كما إذا كانت 260 رأسا، فيحسب 50 و4 40، الخمسينين يصير 100 والأربع أربعينات يصير 160، في إحسابي يصير عدل 260، لكن مثال أوضح يعني أقرب. 90 عندنا 90، إذا نقسم 90 50 نحسبها ويا 40، فلن تحق وبنت لبون حتى الإحساب يطلع عدل. مسألة في البقر نصابان فقط في البقر، أولا 30 والثاني 40، النصاب الأول 30 يعني إذا أقل من 30 بقرة عندنا ما عدنا عليها زكاة، إذا بلغت 30 بقرة ننطي واحدة دخلت في السنة الثانية، بقرة دخلت في السنة الثانية من عمرها اللي اسمها بس على كل تبيع يمكن اسمها، والأحوط لزوما أن يكون ذكرا، هذا اللي ننطيح بقرا يعني ذكرا مو أنثى. والنصاب الثاني 40، يعني إذا بلغت 40 بقرة يجب فيها أن ندفع مسنة، يعني دخلت في السنة الثالثة، يعني بين 30 و40 لا يجب شيء، يجب فقط التبيع وهو الداخل في السنة الثانية. أربعون وزكاتها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد على 40 يعد ب30 أو 40، كما ذكرنا قبل شوي في الإبل، نشوف يا هلي يقسم على عدد بأقرب يعني أقل حاصل قسم زائد نقسم عليه على التفصيل المتقدم. يعني مثلا عندنا مثلا 80 40 ب40، أما إذا صار عندنا 90 نحن نقسم على 3 على من العدد يطلع بلا ناتج بلا باقي، 30 نمتو 3 تبيع 3 تبيع يعني داخل في السنة الثانية. وفيما زاد على 40 يعد ب30 أو 40 على التفصيل المتقدم، وما بين النصابين في البقر والإبل في حكم النصاب السابق نفس الحكم في الإبل والبقر والغنم نفس الحكم ما بين النصابين يحسب على النصاب السابق يعني الزائد لا زكاة له ما لم يبلغ حد النصاب الثاني فيحسب من النصاب الثاني يعني بين 30 و40 مثلا بالبقر إذا عدى 39 بقرة ينطي فقط مال 30 وهو تبيع وهو داخل في السنة الثانية فقط مسألة إذا تولى المالك إخراج زكاة ماله إذا أراد يخرج الزكاة ما يصير يخرج المعيوبة والمريضة والهرمة الشياب يطلعهم إذا عدى كلهم شباب ما يجوز يطلع شياب زكاة إذا عدى كلهم صحيحين ما يصير يطلع المريض إذا كلهم سالمين ما يصير يطلع المعين إلا أن كلهم مرضى كلهم معيبين كلهم شياب يطلع الشياب مالتهم مسألة 538 إذا تولى المالك إخراج زكاة ماله لم يجز له إخراج المريض زكاة إذا كان جميع النصاب في الأنعام صحاحان إذا كلهم صحاح شلون طلع المريض كما لا يجوز له إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليما وكذلك لا يجوز له إخراج الهرم إذا كان الجميع شبابا ما كان زائدا بل الأمر كذلك مع الاختلاف على الأحوط اللزومين إذا بعضهم شباب وبعضهم شياب إذا بعضهم مرير وبعضهم سليم كذلك أيضا على الأحوط اللزومين ما يجوز له يخرج المرير يجب أن يخرج السليم والشباب على الأحوط اللزومين بل الأمر كذلك يعني لا يجوز له إخراج المريض والهرمي مع الاختلاف يعني إذا كلها مختلفة مو كلها مريضة كلها سليمة على الأحوط لزوما نعم إذا كان جميع أفراد النصاب مريضا أو معيبا أو هرما جاز له الإخراج منها مسألة إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقدارا آخر بنتاج أو شراء أو غير ذلك كان عنده 40 شاة على النصاب ثم بعدين ولد هاي الأربعين ولدت 40 مثلا أو اشترى 40 أخرى أو مو 40 أكثر أقل صار عنده هبة انطى أكثر من النصاب أقل من النصاب الآن راح نتكلم في التفاصيل تارة هذا اللي زايد راح يصير النصاب لوحده تارة أقل من النصاب وسنتعرض لضمن التفاصيل فعندنا صور أربعة الصورة الأولى أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولا هذا الذي ملكه بعد أن تم ملك الحول الأول كمل ذاك اللي كان عنده النصاب الأول كمل الحول مالته المدة مالته كملها ثم صار عنده ملك جديد دخل في بداية الحول الثاني حينئذ يبتدئ هذا الحول الجديد الحول يكون للمجموع يحسب من جديد الدورة مع ذاك الحول ينطي ثم يحسب مع السنة الجديدة للكل حولا واحدا الأولى الصورة الأولى أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولا ففي هذه الصورة يبتدئ الحول للمجموع يبتدئ أن يحسب الحول للمجموع هذا الجديد والقديم صار له حول واحد مثلا إذا كان عنده من الإبل 25 هذا النصاب الخامس وبعد انتهاء الحول ملك واحدة صار 26 فحينئذ يبتدئ الحول 26 يحسب مال 26 يحسب الكل حساب واحد بعد لأنه ملكه بعد تمام الحول الأول الثانية الصورة الثانية أن يملك هذا المقدار الجديد أثناء الحول لا بعد تمام الحول وكان هو بنفسه بمقدار الحول، هذا المقدار نفسه اللي ملك الجديد أيضا بمقدار الحول. فهنا مثلا يصير عنده خمس إبل جديدة، كان عنده خمسة وانضافت إلى خمسة، حينئذ هذا يحسب لحساب جديد بعد، لأنه ذاك على حوله وهذا على حوله، الجديد على حوله، هذا ما إلى علاقة ذاك، كل واحد إلى مدته الخاصة به. الثانية أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول، وكان هو بنفسه هذا الملك الجديد بمقدار النصاب خمسة إبل مثلا، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده، وإن كان الملك الجديد مكملا للنصاب اللاحق على الأحوة الزوجين. حتى لو كان هذا الملك الجديد يكمل النصاب اللاحق، أي يصير مثلا كان النصاب الأول راح يصير النصاب الثاني إذا حسبنا هذا الملك الجديد معه، وكان عنده خمسة وانضافت له خمسة، فإذا حسبناهم كلهم راح يكمل النصاب الثاني، صار عشرة وعشرة هو النصاب الثاني. مع ذلك إحنا نحسب لكل واحد الحول مالته، الملك الأول نحسب له السنة مالته الحول، والملك الثاني أيضا حوله الخاص به. الثاني أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول، وكان هو بنفسه لمقدار النصاب، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده، وإن كان الملك الجديد مكملا للنصاب اللاحق على الأحوط لزومين. مثال: فإذا كان عنده خمس من الإبل فملك خمسا أخرى بعد مضي ستة أشهر، لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة الأولى مال الخمسة الأولى، وإخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمس الأولى الأخرى، من يوم تملك الخمسة الثانية يحسب لها حول، لها حول خاص لها، يعني بعد مضي ست سنة كاملة من هذا التاريخ، يعني بعد مضي 11 شهرا دخولها في الشهر الثاني عشر يخرج شاة عنها. وإذا كان عنده 20 من الإبل وملك 6 في أثناء حولها، هذا مثال أوضح بعد حتى يوضح أنه إيش لا راح يصير 26 اللي راح تجب عليه بنت لبون بنت مخاض في 26، فيقول بأن هذه 20 ينطي 4 شيات، ثم 6 ينطب مكانها 5 شات واحدة حين انتهاء سنة الستة الأخيرة يعني. وإذا كان عنده 20 من الإبل وملك 6 في أثناء حولها، فالأحوط لزوما أن يعتبر للعشرين حولا، فينطي 4 شياه وللستة حولا آخر، فهذا للستة هم راح يصير شاة واحدة، ويدفع على رأس كل حول فريضته، رأس الحول الأول ينطي 4 شياه، وبعد 6 شهور ينطي شاة واحدة. الثالثة، الصورة الثالثة، أن يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ولا يعتبر نصابا مستقلا. هذا الملك الجديد وحده إذا حسبنا هو وحده مو نصاب، ولكن إذا أضفنا إلى الموجود عنده راح يصير نصاب جديد. هنا بالنسبة لهذا الحول الموجود نحسب فقط مال اللي كان السابق، هذا الجديد لا يحسب. بالنسبة للسنة الجديدة الحول الجديد يحسب الكل حساب واحد. الثالثة، أن يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ولا يعتبر نصابا مستقلا، ففي هذه الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته، وبعده يضم الجديد إلى السابق، بعد هذا الحول يحسب حساب جديد للمجموع للكل القديم والجديد، وبعده يضم الجديد إلى السابق ويعتبر لهما حولا واحدا. مثاله: فإذا ملك 30 من البقر، كان عنده سابقا 30، وفي أثناء الحول ملك 11 سمي البقار، وجب عليه بعد انتهاء الحول إخراج الزكاة للثلاثين، ويبتدئ الحول للأربعين. هذا الحول الجديد يحسب 40 عند النصاب الثاني يحسب له. الصورة الرابعة، أن لا يكون ملكه الجديد نصابا مستقلا ولا مكملا للنصاب لاحق. لا، هذا الجديد هو بنفسه نصاب مستقل ولا مكمل للنصاب السابق. هنا لا يجب عليه شيء للنصاب الجديد، للملك الجديد، حتى لو فرضناه أنه بنفسه يكون نصابا، ولكن إذا فرضنا أنه لم يملك ذلك النصاب الأول، يعني شلون؟ يعني كان عنده 40 كما في المثال، 40 كان عنده واشترى 40 أيضا، هذه 40 الثانية لا تؤثر على النصاب، يبقى النصاب هو الأول، لأن النصاب الثاني كما نعلم 121، وهذا ما راح يصير نصاب ثاني، راح يصير 80، فما راح تأثر. هذه 40 لو لم يكن عنده شيء لكانت بوحدها هي النصاب الأول، ولكن بما أن كان عنده 40 هذا ما راح تأثر، فبالرغم من هذا لا تؤثر هذه 40. الرابع، أن لا يكون ملكه الجديد نصابا مستقلا ولا مكملا للنصاب اللاحق، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه الجديد، وإن كان هو على الملك الجديد بنفسه نصابا. لو فرض أنه لم يكن مالكا للنصاب السابق، لو كان ما عنده شيء وانطى 40، هذه 40 هي بوحدها نصاب كامل، يجب فيها الزكاة، ولكن بما أنه الآن مالك للأربعين وانطى 40، حينئذ هذه 40 الثانية ما تأثر، لا يجب عليه شيء في هذه 40 الزائدة. إذا ملك 40 رأسا من الغنم ثم ملك أثناء الحول 40 غيرها، لم يجب شيء في ملكه ثانيا ما لم يصل إلى النصاب الثاني. أما إذا وصل إلى النصاب الثاني حينئذ رح يحسب له من السنة الثانية، يحسب من النصاب الجديد. يعني مثلا في نفس المثال كان عنده 40 وانطى، بدل 40 الثاني ما انطى 40، انطى 81، فالأربعين وين 81 حصير 121. حينئذ هاي 40 راح يحسب السنة مالتها حينما تنتهي، يدفع الزكاة مالتها، ثم يحسب زكاة السنة الجديدة مال 121 نصاب الثاني. مسألة، إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد، فحال عليه أحواله إذا مرت عدة سنوات ولم يكن قد دفع فيها الزكاة، فحينئذ إذا كان يخرج الزكاة من نفس هذا المال، نفس هذه الأشياء الموجودة يخرج من عندها وحدة، حينئذ فقط إذا أخرج وحدة كافي، بعد ما يحتاج يخرج أكثر من عندها. ليش؟ مع أنه مضت عليه أحوال، لأنه بمجرد أن يخرج واحدة من هذه سوف ينقص النصاب، رح يصير عنده إذا أخرج منها 40 وحدة رح يصير 39 لا يجب فيها شيء. ففقط في مثل هذه حالة الواجب عليه أن يخرج واحدة. أما إذا كان عنده أزيد، هذا فيما لو فرض عنده 40 بالضبط، أما إذا كان عنده 50 مثلا، 50 واحدة 50 شاة ولم يخرج منها زكاة لعدة سنوات، فهنا مثلا دع السنة لم يخرج منها الزكاة، يجب عليه إخراج 10 وحدات، 10 شياه يخرج. فإذا وصل يعني إذا وصل إلى حد 39 بعد لا يجب عليه شيء، المقدار اللي ينقص عن النصاب بعد لا يجب فيه شيء. مسألة 540، إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد، كأربعين شاة مثلا ما عنده أكثر من عدد فد أربعين، فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره، هذا ما قلناها، إذا كان قد أخرج الزكاة من غير هذا المال من مال آخر يخرج زكاة وتبقى عندها الأربعين، هنا بعد راح تتكرر، يجب عليه أن يدفع عدة فيها بعدد السنين. تكررت يعني تكررت الزكاة، يجب عليه أن يكرر الزكاة، يخرج شاة كل سنة شاة، يعني إذا كان الدفع من غير هذا المال. تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب، لأنه راح يبقى أربعين وراح يبقى في كل سنة يجب عليه شاة. وإن أخرجها منه هذا الزكاة، أخرجها من هذه الأربعين، أو لم يخرجها أصلا، لم تجب إلا زكاة سنة واحدة. إذا أخرجها منه فهنا بعد لا تجب إلا زكاة سنة واحدة، لأنه في أول إخراج أول سنة حينئذ راح ينقص عن النصاب، فلا يجب فيها شيء. ولو كان عنده أزيد من النصاب 50 مثلا، كأن كان عنده 50 شاة وحال عليه أحوال سنوات لم يعد فيها زكاتها، وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب. مش كم سنة ما دافع، في مثالنا هذا 10 سنوات مثلا يكون يدفع 10 سياه، فإذا 11 سنة مثلا 11 سنة ينطى 11 وحدة، فإذا ينطى 11 وحدة بعد بالسنة الثانية 10 لا يجب عليه شيء، يعني إذا مطلوب ماله 12 سنة يدفع 11 وحدة فقط، لأنه بال 11 وحدة راح يصير 39، فلا يجب عليه فيها زكاة. مسألة: لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام. مو يجب أن نخرج من نفس هذه الأنعام إذا وجبت فيها زكاة، من نفسها لا يجب، عندنا أموال أخرى نقدر نخرج من عندها، ليش الأموال الثانية؟ لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها. فلو ملك من الغنم 40 جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة بعنوان الزكاة، ينطي هاي الشاة من غير هذه الأربعين، لا إشكال في ذلك. ولا زكاة النقدين الذهب والفضة: يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور مشترط شروط. الأول: كمال المالك بالبلوغ والعاقل، أن يكون المالك بالغا عاقلا. أما في بقية أفراد الزكاة لا يجب لا يشترط البلوغ والعقل، بالنسبة للحيوانات وغيرها لا يجب، فقط في الذهب والفضة يشترط هذا الشرط، كمال البلوغ المالك بالبلوغ والعاقل. فلا تجب الزكاة في النقدين من أموال الصبي والمجنون. الثاني: الشرط الثاني بلوغ النصاب، ولكل منهما نصابان، للذهب نصاب وللفضة نصاب، إذا لم يبلغ الذهب هذا المقدار لا يجب فيه الزكاة، الفضة إذا لم تبلغ هذا المقدار ليس فيها زكاة. النصاب في الذهب 15 مثقالا، مثقال هذا الاعتيادي مثقالنا 18 مثقال شرعي يصير 15 مثقال صيرة فيه، هذا بالنسبة للذهب. وبالنسبة للفضة 105 مثاقيل، من هذه مثاقيل يعني صيرة فيه، هذا النصاب الأول. والنصاب الثاني بالنسبة للذهب 3×3، يعني إذا بلغ الذهب 15 مثقالا فهذا هو النصاب الأول، فيجب دفع 1/40 جزء، يعني 2.5%، 2.5%، يعني هاي 15 نضربها في 2.5% الناتج هو الزكاة. إذا بلغ 18، هاي 15 صار 18 مثقال، حينئذ هذا النصاب الثاني، يعني هاي 18 أيضا نحسبها 18 نضربها في 2.5% الناتج هو الزكاة. أما إذا صار نسبة 18 مو 18 يعني فوق ال 15 اثنين مو 3 هنا فقط يجب زكاة ال 15 مثقال فقط. يعني المهم نحسب 3 ف3 وهكذا 18 إذا صار 21 نحسب 21 في 2.5 والناتج هو الزكاة. أما إذا أقل من 21 يعني صار 20 مثلا نحسب نصاب 18، وإذا صار 24 أيضا نحسب 24 في 2.5% وهذا هو زكاتها. إذا أقل من 24 23 22 يصير نصاب 21 نصاب الأقل. هذا بالنسبة للذهب. أما الفضة فقلنا النصاب الأول 105 مثاقيل والنصاب الثاني 21 ب21 نزيد 21 21 يعني 105 زائد 21 يصير 126 126 في 2.5% نضربها. أما إذا أقل من 126 يعني 125 مثلا أو 100 أو 24 100 إلى حد 105 هنا نصاب 105 فقط. ثم من 126 أيضا نضيف 21 أخرى يصير النصاب الآخر وهكذا. والحمد لله رب العالمين.